بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في ذكر الآيات القرآنية من الدليل الروائي السمعي اللي يدل على تجرد النفس وخلودها بعد الموت، ووصل كلامنا إلى الآية الثالثة. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية المباركة قال فيها: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الغداة يعني الوقت المبكر من الصباح، يسمى بمن؟ بالغداة، الوقت المبكر من الصباح. والعشي هي وقت المغرب، وقت ما بعد وقت الغروب. الآية ذكرت أنهم يعرضون عليها يعني على النار، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني هذا العرض على النار في غير يوم الساعة، يعني أكو عذاب قبل يوم الساعة. حاق بآل فرعون يعني أحاط بهم العذاب، نعم سوء العذاب. والنار هم يعرضون عليها غدوا وعشيا. والآية جاء تذكر أنه قبل يوم تقوم الساعة هم ماذا يعرضون عليه؟ يعرضون عليها أي لعذاب النار. فهذا يدل على أنهم أحياء قبل أن تقوم يوم الساعة، أحياء بأنفسهم، لأن النفس والروح لا تموت. واللي يعذب أو ينعم أو يعرض عليه العذاب هي نفس الروح الباقية. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا أهل فرعون أشد العذاب. طيب قبل قيام الساعة هم يعرضون على ماذا؟ عذاب النار. فكيف ذلك؟ لا يمكن إلا إذا قلنا إن نفس والروح ماذا بها؟ حية لم تموت. ولعل هاي الآية أيضا تشير إلى عذاب البرزخ. البرزخ هو السؤال والمساءلة والتنعيم أو التعذيب اللي يحصل من بعد موت الإنسان إلى ما قبل قيام الساعة. لهذا يقولون إن القبر هو أول منازل برزخ الإنسان.
نعم.
يعني من بعد موته إذا نزل إلى قبره هذا أول أيام المحاسبة عليه. أو فأما يكون قبره حفرة من حفير النار أو تكون جنة من الجنان. لهذا احنا ورد عندنا في الدعاء عند انزال الميت يقول: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفير نار. هذا يدل على انه ماذا؟ ان العذاب يكون على النفس الحية من بعد موتها الى ما قبل تقوم الساعة، ويدل على ان الروح ماذا بها؟ حية، بدليل انها جاي تتعرض للتنعيم او ماذا؟ للعذاب. رابعا قال تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه الآية كما ورد في بعض التفاسير والروايات نزلت في مؤمن آل فرعون. في بعض الآيات وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجل يقول هذا من المؤمن من آل فرعون اللي يكتم إيمانه؟ هو اسمه حبيب النجار، كان من قوم موسى عليه السلام، فقال له: كيف تقتلوه قبل أن تسمعوا له؟ اسمعوا له، انظروا ماذا يقول، إن كان قوله يطابق العقل فخذوا به. وهو لا يدعي دعوة إلا دعوة ماذا؟ عبادة الرب الخالق لكم. هذا الآية ذكرت أنه راح يأتيه شيء من النعيم وسوف يقال له ادخل الجنة. طبعا متى يقال له ادخل الجنة؟ يقال لبدنه لو لروحه، لروحه يعني يدخل الجنة. وماذا يقول؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني أعطاني منزل الكريمة العالية. طيب متى يقول إنه نقول لها ادخل الجنة؟ ومتى ومن هو المخاطب؟ روحه. إذن هذا يدل على أنها باقية بعد الموت. لو كانت ميتة أو فانية بعد لا حاجة لتوجيه الخطاب إليها، لكن عندما يقال له ادخل يعني نفسه وروحه باقية، والخطاب وين موجه؟ لحقيقته وذاته اللي هي نفسه وروحه الباقية. فإذا كانت هي باقية بعد الموت راح يمكن تعقل توجه لها خطاب الدخول للجنة يوم القيامة، وجعله من المكرمين أي أصحاب المنزل العالية بما رزقه ربه، ويتمنى أنه قومه يعلمون بما رزقه الله من الكرامة. هذا الرزق اللي حصل إلى علم لنفسه وروحه اللي هي حية، وإلا إذا قلنا نفسه وروحه ميتة بعد لا وجه لتوجيه خطاب دخول الجنة إليه، ولا وجه لماذا لأن يقول بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. واضح؟ إذن هذه يدل على أن الروح لا تموت، لا تفنى. نعم، اللي يفنى كما قلنا هو منه البدن، البدن، البدن. نعم. الفصل الثالث، المعاد الجسماني والروحاني في القرآن الكريم. وقع كلام عند العلماء والفلاسفة والمفسرون بعد التسليم بوقوع الميعاد وعودة الأرواح إلى الأبدان يوم القيامة، إن الله عز وجل إذا أعاد الناس يوم المعاد فهل معادهم وبعثهم جسماني أم روحاني؟ إذا قلنا جسماني يعني تعود أجسامهم، والذي ينعم أو يشقى أو يعذب هي نفس الأبدان، هذا يسمو معاد جسماني. واللي يقول المعاد روحاني بعد ماكو ضرورة أن يعاد نفس البدن اللي كان موجود في حياة الدنيا، لأن العذاب والتنعيم أو الشقاء وين جاء يقع؟ يقع على نفس الروح، هي الروح تتلذذ أو تتنعم بالنعيم أو الرضوان، وماذا هي عليها الشقاء والعذاب على نفسها. فبعد ماكو حاجة إلى عودة الجسم اللي هو منه البدن. اللي يقولون بهذا أن التنعيم والعذاب يكون على الروح يسموهم أصحاب نظرية المعاد الروحاني، يعني اللي يعاد يوم القيامة منه الروح، الروح الإنسان. ومهما كان البدن اللي تعاد به، مهما كان البدن تعاد به، لأن العذاب لا يقع على البدن، العذاب يقع عليه من؟ على نفس الروح. والتنعيم والتلذذ يقع لنفس الروح وليس للبدن، هذا يسموهم أصحاب المعاد الروحاني. هذا قول ثاني. ويوجد قول ثالث اللي هو المعروف اللي يستفاد من القرآن الكريم، إن المعاد هو جسماني روحاني، هم تعاد أجسامكم وأبدانكم، وهم يصيبها الشقاء والتعذيب والتنعيم كما يصاب أرواحكم، وكما تعاد كما أن أرواحكم هي نفسها باقية، لكن غاية الأمر أجسادكم تلحق بها. هذا معناه أن المعاد شرح يكون جسماني روحاني، أما الروح فهي باقية محفوظة لأنها ليست ميتة، غاية الأمر تهيئ ليوم الحساب، والأبدان ترجع وتلحق بمن؟ بالأرواح اللي هي موجودة. فيكون المعاد جسماني روحاني، واللي يقع عليه التلذذ والتنعيم هو منهم البدن مع الروح. بس لابد أن نقول إن هذا البدن الذي سوف يعود لابد يكون نفس البدن اللي موجود في الحياة الدنيا، اللي عمل الصالحات فيحصل على ثواب التنعيم والرضوان، واللي عمل واخترف السيئات حتى يحصل عليه من جزاء منه جزاء التعذيب والتنكيل. هذا يسمى بنظرية المعاد الجسماني الروحاني. إذا صار عندنا ثلاث نظريات، نظرية تقول إن المعاد يوم المعاد هو منه الجسم فقط والبدن، فيسمى أصحاب نظرية المعاد الجسماني. اثنين، البعض يقول المهم الروح، لأن الروح هي اللي يقع عليها ماذا؟ التلذذ والتنعيم أو العذاب، فنسميه أصحاب المعاد الروحاني. واللي يقول بكليهما نسميهم أصحاب نظرية المعاد الجسماني والروحاني. نعم. نعم.
في عالم البرزخ هم يرجع نفس بدن الإنسان فقط؟
لا، بدن لا تعذب روحه في برزخه، لأن البدن راح يتفسخ، راح يأكله الدود ويصبح تراب، بس تبقى روحه كما وردت الروايات إنه أكو شعاع من روحه المتصل بوادي الأرواح مع قبره، هذا الشعاع هو ينقل التنعيم والعذاب من طريق علم للروح، فالروح أما تنعم وأما ماذا؟ تعذب. لهذا يوجد عندنا بالروايات إذا مات الإنسان أو مات بني آدم قامت قيامته. فكيف شو معنى قامت قيامته؟ يعني قام حسابه وتنعيمه وتعذيبه، وتدعيم روحه أو تعذيبها. نعم. ويبدأ من أول حساب القبر، والتنعيم والعذاب يكون أيضا من أول مراحل موته من بعد وضعه بخبره. قال المصنف إن القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا يتوقف على أمور. طبعا إحنا اللي نستفاد من الأدلة منها صريح القرآن والظاهر منه إن المعاد يقع على الأرواح والأبدان، لأن توجد روايات ذكرت إنه الأبدان تعاد، ويوجد روايات إنه النذائر جاي تصبح للروح، والشقاء والجحيم والعذاب أيضا يصاب المن إلى الروح. فهذا معناه إنه الأبدان عودتها لابد لأجل قيام التنعيم عليها والعذاب، ولا معنى لعودتها. وثانيا ما يفهم من الرواية أن النذائر تقع على الأرواح، هذا يدل على أن الروح أيضا ماذا تكون موجودة مع البدن وجسمه لكي تنعم أو تعذب. لكن إذا قلنا أن المعاد وجسمان روحاني، هذا يتوقف على عدة أمور. أولا لابد من أن نعتقد ونصدق بأن الروح الإنسانية هي مجردة. يعني شو مجردة؟ يعني ليست مادية، ولا تفنى ولا تتجزأ ولا تتغير ولا تتحول ولا تنقسم، وهي باقية وليست فانية. وهذا احنا ثبتنا في مرحلة سابقة، أحسنتم، بالأدلة العقلية والنقلية ثبت عندنا أن الروح الإنسانية هي مجردة، فيها تجرد ليس لها تعلق في العالم المادي. هاي أولا. اثنين، أن نعتقد بأن الروح يعود إلى البدن عند الحشر، لأنه الإنسان بعد ما يموت راح يفنى ويؤكل منه بدنه فيصبح تراب، لكن روحه إنما زالت محفوظة باقية. فنحتاج لأجل قيام المعاد والقول بالجسمانية أن نفس البدن اللي كان موجود في الحياة الدنيا يعاد المن إلى روحه الباقية. فلابد أن نعتقد أن الروح راح تعود إلى البدن عند حشر الناس ليوم المبعث والقيامة وحساب الناس على أعمالهم. ثالثا إن هناك آلاما، والألم يعني شنو الألم؟ يحصل من العذاب، ولذائذ واللذة ما تحصل من التنعيم. كل ما الله عز وجل يريد ينعم الإنسان يعطيه لذائذ. هذه الآلام واللذائذ بعضها جزئية والأخرى كلية، تحصل على الجسم والروح، يعني هي جسمانية روحانية. لا نقول إن الروح فوحدها تنعم أو تعذب، لأن راح يصير يا نظرية المعاد الروحاني، ولا نقول إن البدن وحده أو جسم الإنسان هو ينعم ويعذب، لأن راح يصير من أصعب نظرية المعاد الجسماني. وإحنا ما نقول بهذا ولا ذاك، نقول بأن المعاد الجسماني روحاني، لأن صريح الآيات القرآنية تدل عليه. إذن لابد أن نقول إنه الآلام اللي تحصل بسبب التعذيب، وبعد عندنا اللذائذ اللي تحصل بسبب التنعيم، تقع على البدن والروح، وهذا يحتاج إلى أن نثبت إنه المعاد جسماني وماذا روحاني. نعم، لعل السائل يسأل يقول إحنا ماذا نفهم من الدليل الشرعي؟ لأنه المعاد أمر نقلة الشرائع، أمر نقلة الشرائع، هو مو دليل عقلي. المعاد وقوعه هو مو دليل عقلي، إنما هو دليل شرعي منقول عن الشرائع وعن الديانات والسماوية الإلهية. الشارع بما نقل شنو نفهم من عنده؟ إنه شنو نوع المعاد؟ جسماني لو روحاني، أو هو معا يقع؟ يقول المصنف يقول إن من أمعن النظر، يعني دقق نظره وركزه على الآيات، أمعن يعني دقة النظر والتأمل والتفكر والنظر في الآية، في الآيات الواردة حول المعاد اللي ذكرت عود الإنسان وحشر بدنه أو روحه أو تعرض للحساب، يقف على إن المعاد الذي يصر عليه القرآن هو عود البدن الذي كان الإنسان يعيش به في الدنيا. يعني إذا تأملنا بالآيات ونظرنا الفكر، نرى أن المعاد هو عود الحياة المن للأبدان، والأبدان نقصد بيا بدن اللي يعاد، نفس البدن اللي كان الإنسان يعيش به في الحياة الدنيا، وهو هذا معنى العود. العود يعني الرجوع على ما كان، والعود والرجوع على ما كان يعني للبدن الذي كان. وإلا إذا كان البدن مو نفسه يرجع بعد، لا حاجة لأن نقول عاد البدن، راح نقول خلق بدن، راح يصبح خلق جديد مو عودة. فبعد لماذا أسميناه بالمعاد؟ والمعاد مأخوذ من العود والرجوع، يعني يكون نرجع ونعيد نفس البدن اللي كان موجود في حياة الإنسان في الحياة الدنيا. وإلا لو قلنا البدن الذي يوجد هو بدن جديد بعد ما يصبح عود، يصبح شنو؟ خلق جديد. أحسنتم. نعم. ولا يصدق عود الروح وحدها فقط، اللي واللي نفهمه من الآيات المباركة إنه المعاد مو إن المعاد مو روحاني فقط، لأن الآية ما خصت بعودة الأرواح فقط، ما تكلمت عنها. جاي راح نذكر بعض الآيات تقول إنه في رد شبهة الكافرين كيف تعود أبداننا، إنه يعيدها منه الذي أنشأها أول مرة، ومن يكسل عظام لحما ويعيدها من جديد كيف بعد أنها أصبحت ترابا ويجعلها خلق آخر، راح يتبين الآية إنه نعيد نفس ما كانت العظام بأول مرة. فهذا يدل على أن المعاد جسماني روحاني، ولا يصدق عود الروح وحدها فقط، كما أنه لا يخص الثواب والعقاب بالجسمانية منهما، بل يثبت أيضا ثوابا وعقابا روحانيين غير حسيين. يعني اللي نستفاده من آيات المباركة للقرآن أن الثواب اللي هو بمعنى التنعيم، والعقاب اللي هو بمعنى الآلام، هذا ما خاص بالجسم والبدن فقط حتى نقول هو ثواب وعقاب جسماني، ولا هو ثواب خاص بمن وعقاب خاص بالروح فقط حتى نقول هو روحاني، بل منها ما يفهم إن الثواب والتنعيم والعقاب والآلام والتعذيب خاص يعرض على الجسم، ويثبت أيضا ثوابا وعقابا للروح، فنقول إن الثواب والعقاب جسماني روحاني. ومعنى الروحاني شنو يعني؟ يعني غير حسي، لأن البدن مادة والمادة معرضة للحس، أما الروح، الروح أمر غير ما أمر معنوي غير حسي. وإليك فيما يلي نماذج من عناوين الآيات في هذا المجال، في هذا في هذين المجالين، يعني مجال إنه الثواب والعقاب يحصل على الجسم، ومجال إنه الثواب والعقاب يحصل على الروح. طبعا المصنف لم يستعرض الآيات المباركة، لأن نقلها يستلزم ماذا؟ طول الكلام، بس راح يعطي عناوينها، واللي يحب يراجع القرآن الكريم يتأمل بها ينظرها. بعض الروايات ورد فيها قصة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، وقصة إحياء عزير. إبراهيم في قصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فيأتيه النداء، قال له نعم آتي ببعض الطيور وقطعهن واجعل على كل جبل قطعة من لحم الطير وانظر إليها تأتيك كيف جمعا ويأتيا وينخلق خلقا كما كان أول مرة. فكان إبراهيم يسأل من باب ماذا؟ بالنقل إلى قومه، لأن إبراهيم كان يسأل على لسان قومه، هم قالوا له فليرنا ربك كيف يعيي الموتى، ولا إبراهيم عليه السلام كان على يقين من أن الله قادر على خلق الموتى، لكن كان يسأل بلسان قومه. حتى موسى عليه السلام من قال له ربي أرني أنظر إليك، يعني هو مو ما لا يؤمن بالله حتى يحتاج زيادة إيمان بالنظر البصري الحسي، بل هو كان يراه في قلبه، كان يراه يحس ويشعر به وحاضر معه، بل كان هذا سؤال على لسان ماذا؟ قومه. قومه قال له أرنا كيف نري ربك. فإذا إبراهيم من سأل كيف تحيي الموتى، وجاء النداء منه إنه ضع قطع اللحم على الأماكن حتى ترجع تجتمع إليك، هذا هو إحياء علما للموت، بعد موت الطائر ماذا؟ أحيي من جديد. قصة إحياء عزير، قال عزير ابن الله، نعم، فأماته الله 100 عام كما ورد في الروايات، يعني مات 100 عام ثم بعثه، يعني رجع روحه إليه ونظر إلى حماره وجد أن حماره أصبح عظام. نعم. هذا يدل على مرور فترة زمنية طويلة. نعم. وهذا يدل أولا على مسألة إحياء وعود الروح للبدن. وقصة بقرة بني إسرائيل، اللي بني إسرائيل قتلوا شخص وحملوا هذا الشخص المقتول رموه أطراف حي وبلدة أخرى، فجاءوا واتهموا منه أحياء البلدة هاي اللي موجودة وجثة الميت قريب منها وهم لم يقتلوا، فاختصموا ورفعوا أمرهم للرهبان، ما حلوا الأمر، فرفعوا أمرهم إلى موسى، موسى خلهم اذبحوا بقرة، فقالوا لو أتستهزئ بنا، إحنا نسألك عن مسألة قتل تقول لنا اذبح بقرة، قال لهم اذبحوا بقرة، وبدأ هذا ما لونها ما كذا، لأن ما أطلوا بالأمر إلى أن ذبحوها، وأخذ بعظم البقرة ضرب بها منه طرف الميت رجعت للحياة، هذا يدل عودة الروح لمن؟ للبدن. ونحو ذلك الآيات كثيرة في ذلك تدل على أنه الروح وين جاي ترجع؟ للبدن. عزير من مات رجعت روحه لمن؟ إلى بدنه. الميت اللي مات وضربناه في قصة البقرة رجعت روحه إلى بدنه. وكذلك طبعا آيات إحياء الموتى لعيسى كان يمسح على الميت فيرجع حي، هذا يدل على عودة الروح للبدن. يعني الإحياء جاي يحصل معه منه، مو للروح فقط، لأن الروح هي حية في نفسها، جاي يرجع من عودة الروح لمن؟ إلى بدن بعد أن وافاها الله وأرجعها. اثنين، عندنا بعض الآيات تصرح على أن الإنسان خلق من الأرض، منها خلقتم وإليها تعودون، نعم، وإليها يعاد، ومنها يبعث ويخرج مرة أخرى. هاي الآيات شدل يدل على أنه اللي جاي يخلق البدن، البدن انخلق من الأرض التراب والطين وراح يرجع يموت فيها ويبعث ويخرج ويخلق منها، هذا شيء يدل على عود نفس البدن. أنه الإنسان طبعا الخلق بمعنى الإيجاد، وهذا مو بالضرورة أنه كل إطلاق لفظ للخلق يعني إيجاد من العدم، لا، بعض الخلق يعني الإيجاد، يعني إيجاد ما لم يكن موجود سابقا، والخلق يطلق على إيجاد ما كان موجودا سابقا، لكن يصدق عليه إيجاد من بعد كون وجوده. فالشخص اللي يقرأ أنه الإنسان خلق من الأرض، هاي أول مرة، بعد أن كان معدوما، وإليها يعاد بعد دفنه، ومنها يخرج مرة أخرى، يعني يخرج ببدنه، يعني اللي جاء يعاد منه البدن بعد أن وجدت روحه. نعم. ثلاثة، منها ما يدل على أن الحشر يوم القيامة عبارة عن الخروج من الأجداث والقبور. نعم، يعني وتراهم من الأجداث ينسلون، وغيرها الروايات اللي ذكرت. نعم، وصورة الزلزلة وأخرجت الأرض أثقالها، الثقل يعني منه الأبدان مال الأموات خرجت، هذا شيء يدل على أنه اللي جاي يرجع ويعاد بالعود إلى يوم القيامة للحساب والمبعث، ومنه البدن نفسه، هو يخرج من القبر من الأجداث. يعني الجدث يطلق على ماذا؟ على الجسم الميت، ومنه يسمى الجثة، أجداث أو جثة. رابعا، ما يدل على شهادة الأعضاء يوم القيامة، أكو بعض الروايات تقول يوم تشهد عليهم، نعم، أيديهم وأرجلهم، نعم، وألسنتهم وجلودهم، يعني من هذا؟ يا جلد وعظم ولسان اللي كان موجود وين في الحياة الدنيا، هو يشهد أنه اليد هكذا اقترفت والرجل و اللسان هكذا قال، إذن هذا يدل على أن العود اللي جاي يحصل يا أعضاء البدن اللي كان موجود في الحياة الدنيا، هاي آيات تدل على العود منه المعاد البدني. ما يدل على تبديل الجلود بعد نضجها وتقطع الأمعاء، يوم نبدل لهم جلودا غير جلودهم، يعني كل ما يتعذبون وتحترق جلودهم نبدل لهم ونرجع نفس جلودهم الأولى حتى يرجع العذاب عليهم والآلام، هذا يدل على أنه الجلد يقصد به عضو من البدن، والجلد اللي هو عضو من البدن يعني المعاد ما هو بدني، معاد جسماني.
نضجها
يعني إذا النضج يعني الوصول إلى درجة عالية، مثل ما يقولون نضج الطعام، نضج الطعام يعني شنو؟
طعام العالية،
يعني أصبح طعام مهيئ، وصل إلى درجة حالات التهيؤ. الجلود إذا نضجت واحترقت ووصلت إلى الدرجة الأخيرة اللي بعد ما غير قابلة على قبول العذاب، يعني انتهت نضجت احترقت بتمامها، راح يعاد مرة أخرى نفس الجلود. نعم، الأمعاء واضح يقصد بها ماذا؟ الأجزاء الداخلية لبدن الإنسان، أمعاءه. نعم، هذا اللي يقصد به. هذا كله بالنسبة إلى منه؟ الملاك الأول. منه الملاك الأول؟ نقصد به الاعتقاد بتجرد الروح الإنسانية، وأن الروح يعود إلى البدن عند الحشر، مو روحه فقط باقية، تعاد روحه إلى بدنه، يعني العود روحاني جسماني بدني. عندنا الملاك الثاني، شنو معنى الملاك الثاني؟ يعني نقصد أنه الآلام واللذائذ جزئية كانت أو كلية تحصل على الجسم والروح، لا أن الروح فقط تنعم وتعذب، ولا إن الجسم والبدن وحده ينعم وماذا يعذب. هذا كله بالنسبة إلى الملاك الأول. وأما بالنسبة للملاك الثاني اللي هو الآلام واللذائذ، نعم، فالآيات الراجعة إلى الآلام واللذائذ الحسية أكثر من أن تحصى، يعني وجودها عددها كثير في القرآن الكريم، ولا حاجة لذكرها لأن هذا راح يسبب طول المقام. لكن المصنف يقول نختصر بالإشارة إلى نماذج من الآيات الناظرة إلى الآلام واللذائذ العقلية. أكو بعض الآيات يستفاد منها وجود ألم، بس يسموه ألم عقلي، يعني ألم معنوي روحي، وهذا يدل على أنه الروح باقية متجردة وجاي تشعر بالألم. وبعض الآيات تذكر أنه أكو نوع من أنواع التنعيم واللذائذ تصاب بها الروح والبدن، الروح التي هي في البدن، فسميها لذائذ روحانية أو آلام أو آلام نفسية. هذا الآلام واللذائذ العقلية الروحانية النفسية اللي يحس ويشعر بها منه العقل. أولا قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الآية ذكرت ماذا؟ رضوان. الرضوان نوع من أنواع التنعيم، بس الرضوان أمر معنوي مو أمر ماذا؟ جسماني. والرضوان ما يصاب البدن والجسم، شي يصيب الروح والنفس. ترى إنه سبحانه يجعل رضوان الله في مقابل سائر اللذات الجسمانية. يعني هو ماذا قال؟ أولا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات والتنعيم بالأشجار والثمار والأنهر واللبن والعسل، هاي اللي موجودة في الجنة اللي يتنعم بها الإنسان، هاي كلها لذات جسمانية. يعني هو راح يشرب، يأكل الطير، يشرب اللبن والماء والعسل، يلتذ بنظر منه، نظر رؤية الجنات والأنهر، هاي لذائذ كلها حسية، واللذائذ الحسية ترجع إلى الجسمانية البدنية. وبعد غير ومساكن طيبة، يعني مساكن يعني قصور يسكنها منه الإنسان المؤمن يوم القيامة في الجنة، وهاي لذة هم راجعة لمن؟ للبدن حسية. بس قال القرآن ورضوان من الله أكبر، الرضوان تنعيم وبي لذة، بس هو مو تنعيم ولذة جسمانية، ها أحسنتم، روحاني نفسي راجع للذة العقلية. يعني الشخص إذا أحس بأن الله رضى عنه وأوصله إلى مرحلة الرضوان، من اللي راح يتلذذ ويتنعم؟ نفسه، روحه، عقله، وليس بدنه، لأن هاي مو من اللذائذ الجسمانية البدنية، هي من اللذائذ الروحانية النفسية المعنوية الروحية. نعم. قال نعم ترى إنه سبحانه يجعل رضوان الله في مقابل سائر اللذات الجسمانية. يعني القرآن فصل الرضوان غير تلك اللذائذ الجسمانية اللي هي منه جنات تجري من تحتها الأنهار يأكلون فيها خالدين فيها مساكن طيبة ينعمون بها، كلها لذائذ جسمانية. ويصف هذا الرضوان اللي جعله في مقابل اللذات الجسمانية بكونه أكبر، يعني اللذة اللي يأخذها من الرضوان أكبر من اللذات اللي يأخذها بمن؟ من اللذات الجسمانية، بكونه أكبر من الأولى، بل يعتبره القرآن إن الرضوان هو الفوز العظيم، هو المرتبة العالية من الفوز والربح، أكثر من الفوز والربح بمن؟ بهاي اللذات الجسمانية. ومن المعلوم إن هذا النوع من اللذة، لذة الرضوان، لا يرجع إلى الجسم والبدن. ما عندنا شيء يقول إنه تلذذت بالرضوان في جسدي وبدني. نعم، أنت تلذذت برضوان الله عليك وقبوله لك بمن؟ بالروح، بالنفس، بالعقل. نعم. إذن هي لذات روحية عقلية، بل هي لذة تدرك بالعقل، تدرك بمن؟ بالعقل. يعني والدليل على ذلك بعض الآن إذا إنسان مدحك ووصفك بالكرم والاجتهاد، أنت ماذا؟ تفرح وتتلذ وتنبسط. بس هو اللي فرح والتذ وانبسط مو بدنك، منو؟ روحك. نعم. طيب إذا شخص بلغك إن الله راضي عنك، هو الله عز وجل بلغ رضوانه ووصل على لسان النبي المن إلى السيدة خديجة مثلا، أبلغها السلام ورضوان الله عليها، إلى السيدة آسيا بنت مزاحم، إذا بلغك إنه الرضوان وصل لك، إن الله رضى عنك، من اللي يتلف بدنك لو روحك؟ روحك. إذن هاي لذة شنو؟ تدرك بالعقل والروح، وهي في أعلى درجاتها القصوى. هذا شيء دليل إنه الآلاء، بعض اللذائذ والتنعيم هو للروح وليس للبدن مثل الرضوان.
نعم.
وبعض الآلام واللذائذ هي للبدن. ثانيا يقول سبحانه: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يظهر أن هناك ألم، آلام، مثل ما أكو رضوان وتلذذ أكو آلام. هاي الآلام منه اللعن، اللعن إذا اللعن طبعا هو مو نوع من العذاب على البدن، اللعن اللعن يعني شيء معنوي، شخصي بلغى إن الله لعنك، واللعن يعني الطرد من رحمته،
أمر سيئة يعني
روحي معنوي.
نعم.
إذا بلغك مثل أنت إذا بلغك إنه الملك غضب عليك وطردك وما سمح لك بدخول القصر، منو اللي ماذا يتألم؟ بدنك لو روحك؟ روحك تتألم، وإلا البدن ما وقع عليها شيء، بس نفسك وروحك تأذت تألمت. هذا يعني العذاب وين جاي يقع؟ على النفس والروح. طيب إذا بلغك إن الله بلغ ذول الكافرين إن الله لعنهم يعني طردهم من رحمته، من اللي راح يتألم؟ روح أرواحهم. يعني هاي إن معنى الألم جاي يقع بمن؟ على الروح. مثل ما الرضوان يقع على النفس والروح، كذلك اللعن يقع على النفس والروح. يعني أكو لذائذ وتنعم وآلام روحي وأكو بدني، فكأن الآيتين تعربان عن اللذات والآلام العقلية. طبعا المصنف عبر عنها عقلية لأن هي بمن تدرك بالعقل، وإلا هي تقع على النفس والروح، وتدركها الروح بلا حاجة إلى الجسم والبدن، لأنه قلنا الرضوان ما حاجة أنه يقع على البدن، لأن هو يمس الروح والنفس. وبعض أيضا اللعن ما حاجة لوجود البدن حتى يلعنه الله ويطرده من رحمته، بل هو يقع على النفس والروح. إذن هذا شيء دلل أنه كما يوجد تنعيم ولذائذ وعذاب وآلام تصيب البدن، كذلك عندنا آلام ورضوان وتنعيم يخص الروح والنفس، وعندنا آلام وعذاب يقع عليه من على نفس الروح أيضا. نعم. بلا حاجة إلى الجسم والبدن. نعم. ثالثا يقول سبحانه في وصف أصحاب الجحيم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الحسرة يعني الشخص اللي يقع في شدة في نفسه، يتحسر يعني يتألم، تتألم روحه ونفسه وتتحسر. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يعني شنو العذاب اللي جاي هم يرونه؟ التحسر بالنفس، يعني الألم والشدة والمشقة النفسية، هذا يسموه حسرة. الحسرة يعني إنسان يتحسر، مثل الإنسان اللي نضرب مثال له، كان بإمكانه أن يقرأ وينجح ويصل، لكن ترك بذل الجهود والقراءة والكتابة وما نجح. بعد ظهور النتائج تألم وصارت عنده حسرة. شنو يعني حسرة؟ نفسه أصبحت بمشقة نفسية، إنه ضيعت على نفسي ماذا؟ الفرصة. يوم يرون أعمالهم حسرات، الكفار من يجون يوم القيامة يتحسرون لأن أضاعوا الحياة الدنيا وما عملوا فيها، لكن هاي الحسرة هي ألم ومشقة نفسية، بس ما تقع على البدن، تقع وهم على الروح. هذا معنى الحسرة. مو مثلا يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول أو نبي إلا كانوا به يستهزئون. شنو يا حسرة؟ يعني جد ألم ومشقة نفسية من يجي نبي يهدي الناس والناس يشبيهم مين يهدون معاه؟ يعني ألم ومشقة نفسية النبي يشعر بيها، يتأذى الناس. إذا العذاب الحسرة أشد على النفس ممن يحل به عذاب البدن، ولأجل ذلك سمي يوم القيامة بيوم الحسرة، يوم يتحسر الكافرين ماذا؟ على أنهم أضاعوا الحياة الدنيا ولم يعملوا بها، ويرون أوقاتهم في يوم القيامة يوم الحسرة، يوم الشدة والمشقة والألم النفسي. وقال تعالى وانذرهم يوم الحسرة، يعني اليوم اللي راح أنفسهم تتألم وتشعر بمشقة وألم. نختم الكلام بما أفاده المحقق الطوسي في هذا المقام. المحقق نصير الدين الطوسي يقول: أما الأنبياء المتقدمون على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالظاهر من كلام أممهم أن موسى لم يذكر، موسى عليه السلام لم يذكر المعاد البدني. موسى عليه السلام ما ذكر أنه يخرجكم من الأبدان، يخرج أبدانكم من وأجسادكم من ماذا؟ من القبور. هاي ما مذكورة في أقواله، لم يذكر المعاد البدني، ولا أنزل عليه في التوراة، يعني في العهد القديم للتوراة اللي موجود عند أحبار اليهود ما كانوا يذكرون هذا، لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاءوا بعده بعد موسى، مثل منه حزقيل وشعيا عليهما السلام اللي هم من أنبياء منه بني إسرائيل، ولذلك أقر اليهود به، يعني أقروا بالمعاد الجسماني. وأما في الإنجيل فقد ذكر إن الأخيار يصيرون كالملائكة وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة العظيمة، والأظهر إن المذكور فيه المعاد الروحاني. بالنسبة لموسى ما ذكر على لسانه أو من أقواله وجود المعاد الجسماني، نعم، لكن ذكر من بعد الأنبياء الذين بعده. وبالنسبة لما يفهم من العهد القديم للإنجيل مذكورة به حياة أبدية، والحياة هاي إمن راجع للنفس، يعني الحياة للروح والبدن. والسعادة من يتلذذ بالسعادة؟ الروح، نعم. فهذا معنى أنه جاي يشير إمن للمعاد الروحاني. وأما القرآن فقد جاء فيه كلاهما، الآيات القرآنية بعضها تقول نعود الأبدان، وبعضها تقول ماذا؟ إنه الأرواح هي تتلذذ وتتنعم، أو هي تصاب بالشقاء والجحيم والألم. فهذا يدل على أن المعاد الجسماني كما يقع في ما هو منه المعاد الروحاني، نعم. أما قراءة الآيات فهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.